سعيد قم بنصلي دمد وعقب نحمل.
انتوا صلوا وانا بصلي خلاص.
حمد الدوخ
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
امي لا تضربيني.
تستاهل. قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي هلا بكم جميعا مستمعي الأفاضل وما كنتم تسمعون لنا، تسمعون لنا عبر سياراتكم، كنتوا في دواماتكم، كنتوا تسمعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في برنامجكم هذا البرنامج الجميل الرائع اللي يهتم بشريحة أنا أظن جميعا من يستمعني يتفق معاي على أننا جميعا نحتاج إلى برامج متخصصة عن تربية الأبناء وتربية ماذا؟ الأطفال. اليوم نحن أكبر تحدي نحن نواجهنا في زماننا هذا أو في حياتنا اليومية، التحدي اللي يواجهه الآباء وتواجهه كذلك الأمهات في عملية تربية الأبناء، نظرا لأن يا جماعة الخير يعني التحديات كثرت، الانفتاح كثر، الثقافة زادت، عيالنا قاموا يتلقون من كل حدب ومن كل صوب، لابد نحن أن نخصص لهم مساحة كبيرة نقعد مع عيالنا فيها، نشوف مشاكلهم، نشوف همومهم، نشوف أبرز ما يتعرضون له. ندائي أوجهه للآباء، وأنا عارف أن الآباء والأمهات الآن في بال كل واحدة منهم ملايين ما قلت آلاف الأسئلة حول صعوبة تربية العيال وصعوبة التعامل معهم في هذا الزمن. برنامجنا اليوم معكم سنطرح في مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب كذلك، بنتكلم فيها عن أهمية هاي المرحلة، شو حقوق هاي المرحلة، شو نظرة الشرع اليوم لمرحلة الطفولة، كيف اعتنت الشريعة الإسلامية بالأطفال، ما هي أبرز النصائح والتوجيهات المهمة جداً في عملية تربية العيال. اليوم نحن نحتاج ونحتاج ونحتاج، وأنا أكررها أكثر من مرة، نحتاج أن نبني الولد، نبني في فكرة، نبني في سلوكه، نبني في توجهاته، نبني في عقيدته، نبني حتى في تراثه. اليوم نحن أكبر مشكلة عندنا يعني نواجهها الآن الحفاظ على الهوية الإماراتية المتميزة اللي المفروض نحن نحافظ عليها. كيف نربي عيالنا على هذه الهوية؟ كيف نربي عيالنا على الانتماء للوطن، الانتماء للقيادة، الانتماء لتراب هذا الوطن؟ كيف نحافظ على هوياتهم؟ كيف نحافظ على لسانهم؟ اليوم نحن عندنا مشاكل متعددة في عمليات تربية الأبناء، سنطرقها إن شاء الله معكم في هذا البرنامج المتخصص فقط في تربية العيال والأبناء. نحن اليوم نبغى نغرس الأخلاق، نبغى نغرس القيم في عيالنا. كيف نعود عيالنا على الصدق؟ كيف نعودهم على الأمانة؟ كيف نعودهم على الإخلاص؟ كيف نعودهم على الثقة بالنفس؟ كيف نحن نبني عيالنا بنيان اجتماعي بحيث الولد يخالط، كيف يخالط الجيران، كيف يخالط المجتمع، كيف يتواصل مع الأرحام؟ نبني الولد كذلك نفسيا، كيف نحن نبنيه بحيث ما يكون عنده قلق، ما يكون عنده خوف، ما يكون عنده اضطراب؟ كيف الولد يتعامل لا قدر الله عز وجل حصل له يتم أو حصل فراق بينه بين الأب والأم؟ كيف الولد يقدر أن يتعامل مع هذا الفراق؟ ما هي أبرز قضايا البناء العاطفي عند عيالنا؟ كذلك البناء الجسمي، كيف نبني عيالنا في أجسامهم بحيث تكون أجسامهم صحية، أجسامهم يعني سليمة من الأسقام والأمراض؟ ما هي أبرز التحديات التي تواجه عيالنا في عمليات التربية؟ هذا الموضوع يا جماعة الخير والله إنه موضوع جميل وشيق ورائع، والآباء والأمهات سيستمتعون معنا إن شاء الله تعالى في هذه الأوقات اللي بنقضيها معكم في هذا البرنامج، لأن لكل أب ولكل أم هم شايلنا. شوفوا أنا بقولكم كلمة، محدثكم اللي قدامكم هو أول واحد يبي يستفيد من هالبرنامج، يعني ما جاي ألقي البرنامج عليكم آيات وأحاديث وأذكر لكم مواقف لا 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 لا، أنا جاي أدردش وأسولف معاكم حول واقع عيالنا اليوم وين صار، عيالنا الآن شو هي الأخلاقيات الدخيلة عليهم؟ اليوم الآباء يشتكون، يقولون العيال يطولون لسانهم، العيال ما يحترمون، العيال مو متوازنين في عمليات الصرف. اليوم العيال عندهم مشاكل في عمليات القدوة، الأم تعاني مع البنات والأب كذلك يعاني، يعاني ما هو في مصرفهم بس. يا جماعة خير، المصرف على العيال هذا تحدي من ضمن التحديات الكبيرة في تربية ماذا؟ العيال. نحن عندنا تحديات أكبر وأكبر. اليوم الولد يخالط في مدرسته، البنت تخالط في مدرسته، الولد اليوم يخالط في محيط يعني منطقته، يخالط الأصدقاء، يكتسب منهم معارف، يكتسب منهم أخلاق، يكتسب منهم قيم كثيرة. اليوم الآباء حتى عمليات اختيار يعني الأبناء الأصدقاء لعيالهم ما عندهم المعايير والأسس اللي ممكن أن يختارون فيها أصدقاء لعيالهم. نحن بنبدأ معاكم يا جماعة الخير من نقطة الصفر، أنا ببدأ معاكم من يعني نقطة الصفر. كيف نحن ننشئ طفل؟ كيف نأسسه؟ كيف نبنيه بنيان؟ أنا اليوم يا جماعة أمام بنيان، هذا الولد اللي قدامك الآن هذا بنيان. تشوف أنت إذا رحت بتبني عمارة أنت شو تسوي؟ تروح تجيب المقاول والاستشاري وتختار الخرسانة والحديد وتحاول أنك أنت قد ما تقدر أنك أنت يعني تختار أفضل المواصفات والمعايير يعني حتى تقوم بيتك أو عقارك أو عمارتك. الولد نفس الشيء يا جماعة الخير، أنت تبى ولد يعني تبني أخلاقه، قيمه، سلوكه، أفكاره، تصرفاته، بحيث أن هذا الولد باكر في المستقبل يكون لك سند ويكون لك عون ويكون لك عضيد بحول الله سبحانه وتعالى، ويكون لك اليد اليمنى بحيث أنه يقوم ببرك ويعرف حقوقك ويعرف يعني شو الواجبات الواجبة عليك تجاهها. اليوم نحن عندنا مشكلة الأبناء حتى ما يعرف حقوق والديه، ونحن عندنا يا جماعة الخير بنخصص حلقات يوم بنتكلم عن البناء الاجتماعي عند الطفل، يعني كيف أبني اجتماعيا من ضمن علاقته مع والدينا ثم الأرحام، بنخصص حلقات فقط كيف نحن نأسس في عيالنا برنا أو بر الوالدين. اليوم الآباء يشتكون، يقول لك الولد والله ما يبرني، ما يتصل فيني، ما يتواصل معي. أنا بمسك الأبو هذا برجع ريوس إلى 20 سنة قبل، بقول لك كيف كنت أنت مع ولدك يوم كان عمره 7 سنين 8 سنين؟ هل كنت تحضنه؟ هل كنت تأخذ المسيد؟ هل كنت صديق له؟ هل سديت الفراغ اللي موجودة عنده؟ الأم تقول لك البنت تصارخ وما تسمع كلامي وتعاند، نحن نقولها تعالي تفضلي، كيف كانت علاقتك مع بنتك وانت ماذا صغيرة؟ هل اهتميتي فيها؟ هل غرستي فيها القيم؟ هل غرستي فيها الأخلاق؟ حتى أن البنت مستقبلا تجد منها البر تجاهك. فنحن دائما نقول العيال يا جماعة الخير عبارة عن غرس نحن نغرسه، إن نحن كالأرض للزارعين ننبت ما زرعوه ماذا فينا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ماذا أبوه. خلونا اليوم نبدأ معاكم في الأساس الأول اللي هي مرحلة الطفولة. شوفوا يا جماعة الخير، مرحلة الطفولة هاي من أخطر المراحل في عمر الإنسان. على الآباء والأمهات أرجوكم 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 افتحوا لي آذانكم، لأن عملية تربية العيال هي عملية تكون قبل الزواج مش بعد الزواج، لأن تربية الأبناء وتربية العيال تكون في الأساس من الاختيار. أنت الزوجة شو من زوج مختارة؟ أنت يا ولد الحلال شو من يعني امرأة أو بنت مختارها حتى تقترن فيها؟ هنا أنا أقول لك عيالك شو ما راح يطلعون. دائما نحن عمليات الاختيار الصحيحة من الزوجين لبعضهم البعض تنتج لنا مرحلة شو تربية سهلة. فالزوج عندما يختار الزوجة على قيمة الدين والخلق والعادات والتقاليد والمنبت الطيب، في الغالب العيال يكونون منبتهم ماذا؟ طيب. لكن إذا الأب والأم أو إذا الأم ما أحسنت اختيار الزوج لا على قيم ودين وأخلاق وعادات، ويعني سنع طيب، في المقابل ستجد أن من توجي الأبناء ما راح يكون في الغالب ماذا؟ طيب، لأن اللي بيربي من؟ الأبوين. إذا كان الأبوين أنفسهم أصلا هم يحتاجون إلى من يوجههم وينصحهم، يحتاجون إلى من يعني يرعاهم ويهتم بهم، فكيف هم سيهتمون بغيرهم؟ شوفوا، مرحلة الطفولة من أخطر مراحل الإنسان. ليش؟ لأن مرحلة الطفولة هي المرحلة التي تتشكل عندك في الغالب معظم القيم والأخلاق. حتى أن علماء النفس يقولون أن معظم الأخلاق الجبلية اللي الإنسان مجبول عليها في الغالب يكتسبها في مرحلة الطفولة. اليوم الولد ما يتعلم الكذب إلا وهو صغير، ولا يتعلم السرقة والخيانة، ويتعلم يعني سلاطة اللسان، ويتعلم قلة الاحترام في الغالب إلا وهو صغير ترى. فالأب لما يلاحظ هذه السلوكيات من ولده، ويلاحظ هاي الأخطاء من ولده، تبدأ هنا عملية التدخل في مرحلة الطفولة في بدايتها، فيكون عملية التقويم والإصلاح. لذلك مرحلة الطفولة تعتبر من أهم مراحل ماذا؟ الإنسان، الضرورية اللي نحن لازم نسلط الضوء على هاي المرحلة. مو بس نسلط الضوء، لا، نقوي الفلاش عليها بكل قوته، حتى نخبر هاي المرحلة ما هي أهميتها ومكانتها، وكيف نحن نقدر بحول الله عز وجل إن ننشئ عيال صالحين إذا عرفنا أسس وضوابط هذه المرحلة. خلكم ويانا ورادين لكم إن شاء الله بعد الفاصل.
أهلية.
سعيد، قم بنصلي دمد وعقب بنحمد.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعينا الأفاضل، وردينا معكم إلى الكلام الجميل الرائع حول تربية الأطفال، أهميته، مكانته، ضوابطه، ثم كيف نحن نستطيع بحول الله جل وعلا أن ننشئ أطفالا طيبين صالحين يبرون. ترى والله يا جماعة الخير اتعبوا في البداية، أنا دائما أقول البداية متعبة، يعني الأمهات لما يتصلون فينا ما تسمع إلا الشكاوي، إيش تقول؟ ما يسمع، ما يروح، ما يتكذى، يدخن، عنده ضرائب، عنده، تسمع الشكاوي الكثيرة في تربية شو العيال. نحن نقول دائما للأمهات ونقول دائما للآباء، وهذا البرنامج مني لكم ومن الإذاعة إلى كل من يسمعنا من الأمهات والآباء في البيوت أو حتى يسمعنا من الشباب، شوفوا، الطفولة لها معاني. من معانيها الطفل هو المرحلة التي تكون منذ خروج الولد من بطن أمه إلى مرحلة البلوغ، هذه عند العلماء تسمى ماذا؟ الطفولة. لذلك الله جل وعلا قال: أو الطفل الذين ماذا؟ لم يظهروا على عورات النساء، فسماهم الله جل وعلا الأطفال. وكلمة الأطفال يا جماعة الخير تراها موجودة في القرآن، والله سبحانه وتعالى سمى هذه المرحلة بأسمائها. نحن عندنا طفولة، عندنا مرحلة الشباب، عندنا مرحلة الكهولة، طبعا مرحلة المراهقة وسنأتي لها إن شاء الله، هذه مرحلة أو مصطلح معاصر يا جماعة الخير، في الغالب ما كان موجود، لكن بعض العلماء يجعل يعني أو علماء النفس والتربية يجعلون مرحلة المراهقة هي مرحلة وسط بين الطفولة وبين الشباب، يسمونها مراهقة، لأن البعض يرى أن مرحلة الشباب تكتمل في 30، ما قبلها يعتبر شو؟ مراهقة. لذلك نحن دائما نقول خلى يا أخي هذا مراهق. شو يعني مراهق؟ يعني هو في مرحلة لم يكتمل ماذا؟ نضجه. لأن البعض يرى أن اكتمال النضج في 30، والبعض يرى أنها في 40، وأنا أقول يا أخي سبحان الله، عيالنا يا جماعة الخير والله حتى ينضجون لازم يغلطون. الآباء اليوم يطفرون من غلط العيال، لا خليه يغلط. الأم تطفر من غلط البنت، لا خليها تغلط، لأنك أنت قبل غلطتي والأبو ماذا غلط. فلابد أن نعلم أن عملية الغلط من عيالنا هذا شيء طبيعي جدا، نظرا إلى المرحلة اللي هم يمرونها اللي هي مرحلة اكتساب العلوم والمعارف. اليوم الولد يروح للمدرسة يكتسب أخلاق، يكتسب قيم، يخالط مدرسة، يخالط ماذا ربعة، يخالط المحيط اللي معاه في منطقته ويبدأ ياخذ منهم. هاي المرحلة هي مرحلة التشكل. لذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات شو؟ النساء. فسمى الله جل وعلا هاي المرحلة بمرحلة الطفولة. شوفوا مرحلة الطفولة هاي المرحلة الزمنية من عمر الولد سواء كان ذكر أو أنثى ما لم يصل إلى درجة ماذا؟ البلوغ. لأن إذا وصل درجة البلوغ تغيرت المرحلة عنده. لكن أنا أحب أنبه الآباء على شيء، شوفوا نحن اليوم ما قاعدين ننتظر في عمليات التربية أنه يبلغ، لا. ليش؟ لأن حقيقة البلوغ الآن في الزمن هاي خاصة من عيالنا نحن، ولا يسمحوني الآباء أني يعني أجرح عيال الزمن، ترى أنا من جيل الطيبين، واللي يسمعني الآن في الغالب من الآباء هم من جيل الطيبين، وكذلك يعني جيل الطيبين يختلف في فكرة وسلوك عن هذا الجيل. اليوم البنت توصل 13 أو 14 سنة ما زالت في تفكيرها أو في سلوكها يمكن لم تصل إلى مرحلة النضج، وهاي هالشيء اللي بعض الأمهات ما تنتبه له أو بعض الآباء اليوم ما ينتبه أن الولد بلغ صح وصل عمره 15-16 لكن طريقة التفكير كأنه ولد عمره 10 سنين. بل إن الولد يا جماعة الخير يوصل 20 سنة والله العظيم تفكيره ما زال تفكير واحد عمر 10 ماذا سنوات. اليوم نحن عندنا، وخلونا يعني نتكلم بوضوح، نحن عندنا يعني نسب الطلاق أحيانا تكون في الشباب اللي يتزوجون من عمر 18 إلى 22 أكثر من عمر ماذا 26 مثلا أو 27 إلى 30. شو السبب؟ عدم حصول النضج من الولد. الأمهات يا جماعة الخير، أنا ريال أتكلم لكم وخلي أكون معاكم يعني البساط أحمدي، أنا ريال أتكلمتكم، أمي تزوجت عمرها كم 13 سنة، أبوي تزوج عمره كم 16 سنة، تتكلم عن 40 سنة الله يرحمه ويغمد روحه الينة، تتكلم عن 40 سنة مضت كان الآباء يتحملون ماذا المسؤولية. أما الولد اليوم مرفه، البنت اليوم ما قاعدة تتحمل مسؤولية مثل قبل. فلا تلومون أنتوا العيال على كثير من الأشياء، لأن يا جماعة الخير الزمن والله تغير، ما عاد هو الزمن الأولاني. البنت كانت تتحمل من عمرها 10 سنين تروح تدخل المطبخ، الآن البنت الأم تسحب البنت على المطبخ سحب والله العظيم يلا تي. بل أن بعض البنات يتزوجون يعرفون يسوون بيض طماط، ما ليش ما عمرها طبخت. صراحة أقول لكم إياها، لحنا عندنا مشكلة عملية تحمل المسؤولية وعملية القيم هاي مهمة جدا. بعض البنات، وأنا ريال اشتغلت في توجيه الأسري وفي المحاكم، أحيانا يجيك الزوج يقول لك هاي ما تعرف تسوي أكل، فأنت تصد البنت فعلا لأنها عمرها ما دخلت مطبخ، اعتمدت مثلا على الخدم. هنا يجي دورنا نحن في عملية أهمية أن نحن نعرف المرحلة هاي. نحن لازم ننقل بعيالنا من هم يصلون من مرحلة الولادة إلى البلوغ، نهيئهم لعمليات ماذا تحمل مسؤولية. اليوم الأب أنت تدخل ميالس الناس، خلوني أقول لكم إياها بصراحة، تدخل ميالس الناس في العزاء أو في الأعراس أو في الأفراح أو غيرها، أيوك بعض العيال يوجبون والله العظيم، الولد يفتح الباب ويقدم للضيوف ويقهوي يعني الضيوف، وتلاقيه يعني قايم على يعني عليهم. ليش؟ في أبو معلم الولد السنة، معلم الولد كيف يخاشم وكيف يدخل كيف يصل أرحامه، يعرف أعمامه أخواله، يعرف نسبه، يتواصل معاهم، يدته يزور. ليش؟ في قيم، في أخلاق، في غرس اليوم موجود. هاي المرحلة اللي نحن فيها اللي هي تمتد من الولادة حتى البلوغ، هذه مرحلة الطفولة وهي مهمة جدا في عملية ماذا؟ في عملية تنشئة الطفل. شوف القوانين اليوم الدولية أو الأعراف لما يوني يتكلمون عن مرحلة الطفولة يقول لك كل إنسان لم يتجاوز 18 من عمره هذا يعتبر في مرحلة ماذا؟ الطفولة. ما لم يبلغ إلى سن ماذا؟ الرشد. لذلك عندنا في القوانين تجدون يقولون فلان قاصر، فلان ما وصل يعني مرحلة أن نتجاوز أن يكون قاصر. ليش حددوا 18 سنة؟ لأن الغالب عمليات النضج يعني تكتمل في هذه المرحلة. طيب هاي المرحلة وين أهميتها؟ أولا مرحلة الطفولة مرحلة ضعف يا جماعة الخير، الولد والله ضعيف في هاي المرحلة. لذلك الله جل وعلا دائما والشريعة الإسلامية نظرت إلى مرحلة الطفولة أنها ضعف، الولد يحتاج إلى رعاية شاملة من جميع ماذا؟ مراحله. وهاي أول نقطة أنا أبدأ فيكم فيها. شوف الولد اليوم مو محتاج أكل وشرب، شوف الأكل والشرب هذه احتياجات أصلية لا يختلف عليها اثنين ولا ينتطح كما يقال عليها تيسين، أعرف كيف يختلفون فيها، إن عملية إيجاد الحوائج الأصلية هذه ضرورية، أكل وشرب ومسكن هذه ما عليها أي خلاف. ومع ذلك نجد بعض الآباء عنده، أنا أقول البعض عنده بعض التقصير في هذه الجوانب، لكن الحمد لله رب العالمين نحن الدولة عندنا سنت قوانين، قانون وديمة وقوانين غيرها. طيب الدولة ليش سنت هاي القوانين؟ لنحمي الأطفال في هذه المرحلة من أي عملية تقصير قد يكون في حقوقهم. نحن عندنا هيئة كاملة لشؤون القصر في كل إمارة من إمارات الدولة. شو هدف هاي الهيئة؟ هدفها أنها ترعى الأطفال، تهتم فيهم، عدم تعنيفهم، عدم الإساءة لهم، عدم التعنيف اللفظي أو القولي أو التعنيف الجسدي اللي يقع من بعض الآباء. يا جماعة الخير محدثكم اللي قدامكم والله انضرب لما كالهوى. إيه نعم أقول لكم إياها، لكن الضرب في زمني أنا كان يناسب زمني، يا من ضرب بالسعف وانضرب بيريد النخل وانضرب بالقمامات وحصل كم وياما وياما، لكن الضرب في ذلك الوقت يا جماعة علمني، طلع مني ريال أتحمل مسؤولية وأنا صغير. لكن نحن لا ننسى أن الضرب في هذا الزمن قد لا يجيد أو قد لا ينفع لما فيه من الإساءة النفسية، وراح نتكلم أوعدكم إن شاء الله إذا جينا لعملية التربية النفسية للولد بنتكلم على آثار التعنيف النفسي والتعنيف القولي على العيال. اليوم بعض الآباء الله يهديه يصبح ويمسي بألفاظ يا كذا يا كذا، الأم عندها ألفاظ يلي ما منك فايدة يلي ما تنفع. اسمحوا لي وأنا أكرم السامعين عن هاي الألفاظ، لكن هي منتشرة عندنا أو من بعض الأمهات في المجتمع هاي الألفاظ اللي تدمر الولد. إياش تقولين الولد أنت ما منك فايدة، أنت تحطمينه، أنت تدمرينه، أنت تهدمين كيان إنسان موجود لابد أنك أنت تدعين له ترفعين من معنوياته. ثانيا وهي أهمية المرحلة، أن هاي المرحلة كذلك هي مرحلة أنا أسميها تطعيم أو مرحلة إدخال المبادئ والقيم والأخلاق في هاي المرحلة بالذات. لذلك هاي المرحلة تبرز فيها عدة جوانب، الجانب الأول الاحتياج الجسدي من الطعام والشراب والنوم والمسكن والعلاج والوقاية من الأمراض وهذا موجود، ثم بعد ذلك الاحتياج العقلي يا جماعة الخير العقول. نحن اليوم مم محتاجين أن نسمن عيالنا من الصبح وللمساء، بعض الآباء يرمي الأكل ويرمي كل شيء ويقول لك أنا ربيت أنا ربيت، أنتوا شو تبون مني أكثر؟ والله يا جماعة أنا أعجب من بعض الآباء يوم المدرسة مثلا يستدعونه في مشكلة ولده مسوينها، يا مضارب يا متنمر يا مهمل يا إيك الأبو، وأنا شاهدت هالشيء قدامي ولا أبو إيك الأبو، أنتوا شو تبون مني أكثر؟ أنا يا أخي وفرت له المكان والمسكن ومشرب وهذا الشغل التربية مو بعلي. لا يا حبيبي أنت فاهم الدنيا بطريقة خطأ، منو قال لك أن التربية هي مسؤولية المدرسة فقط؟ لا يا حبيبي أنت مسؤول عن التربية مثل ما أن المدرسة اليوم مسؤولة عن التربية، عرف كيف؟ الأب يقولك أنت شو تبون مني أنا أسوي أكثر؟ يا حبيبي أنت ما سويت ولا شيء، أنت مجرد طعمت وأكلت وشربت، اللي نحن نبغى منك اهتمام، رعاية، مواصلة. والله يا جماعة أنا بقول لكم قصة شفتها قدام عيني. ما علي، خلنا نسولف ندردش وياكم شو ورانا نحن. كنت أنا في إحدى المدارس، بس أنا بوصل لكم كيف إن بعض الآباء في مو في في خبر كان في عالم، كان دخل بعض الآباء ينبينا ويسأل عن ولده. منو ولدك؟ قال والله فلان بن فلان. وقاعدين يدور وكيل والمدير في الكشوفات الحلال ولدك مو موجود. وش قال؟ كيف يا أخي موجود في الكشوفات؟ متأكد؟ متأكد. قالوا له ولدك صف كم؟ قال أنا ولدي ثالث إعدادي. قالوا له الحلال ترى هي مدرسة ثانوية، والأب مو بعارف حتى اسم المدرسة وين، رايح مدرسة ثانية يدور عن ولده ساعتين وهم يدورون على الاسم، وهو مو بداري الولد في أي مرحلة. هذا الشيء اللي نحن ما نباه من الآباء، واللي نسعى بحول الله سبحانه وتعالى إن نحن نغرس فيكم هاي القيم والأخلاق، وبنكمل معاكم إن شاء الله. خليكم ويانا بعد الفاصل.
أهلية.
سعيد قم بنصلي دمد وعقب بنحمد.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعين الأفاضل، ويا حي هلا ومرحبا بكل من انضم إلينا عبر هذا البرنامج اللي نحن نتكلم فيه حول تربية الأطفال والاعتناء فيهم ورعايتهم، وما هي ضوابط الشريعة في عملية تربية الأبناء. نحن تكلمنا معكم عن مرحلة الطفولة، وتكلمنا عن الاحتياج الثاني اللي هو الاحتياج الجسدي والعقلي كذلك عند العيال. مرحلة الطفولة يا جماعة فيها احتياج نفسي. نعم، عملية النفس والله مهمة جدا. شوفوا أنا أوعدكم إن شاء الله إذا الله مد في عمري أن بنخصص حلقات عن البناء النفسي. والله ترى نفسية العيال أهم عنصر في التربية. يمكن تقول لي دكتور صلاح يعني الصلاة مهمة؟ أقول لك نعم مهمة الصلاة. إنزين احترام الوالدين؟ نعم مهمة مهمة. لكن فوق كل هذا نفسية الولد، نفسية الولد يا جماعة الخير. والله لأسرد لكم أحاديث جمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف إن الرسول كان يعامل الأطفال ويراعي نفسياتهم. يا جماعة كان ينزل من المنبر حتى يقبل الحسن والحسين، كان يركبهم على ظهره، ولا نعم الراكب ولا نعم المركوب. يا جماعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتوا تشوفوا أحاديث الطفولة، أنا بقول لكم كلمة يمكن شدت السوالف وما خبرتكم عنها. أكثر من اهتم بالأطفال هو النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا يا جماعة، والله كان إذا مر عليهم يسلم عليهم. تخيلوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الأطفال يشيلهم في حجرة. وثبتت الأحاديث في حديث أم سلمة وأحاديث غيرها كثيرة أن بعض الأطفال بالوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا، هل تدرون أن الصحابة كانوا يأتون بالنبي صلى الله عليه وسلم لأطفالهم، كان يسميهم وكان يحنكهم وكان يدعو لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بعض الأحاديث إذا كان بجواره طفل كما جاء في حديث ابن عباس، وعن يساره رجل كبير في السن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن الطفل أن يعطي الشراب للي على يساره لأن اليمين أولى بأن يشرب. هل تتخيلون معي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح الأولاد؟ يا أبا عمير ما فعل أنه غير، يعني الرسول كان الولد كان أعطى كنية وقعد يلاطفه يقول يا أبا عمير ما فعل أنه غير. كان أحد الأطفال عنده طائر ومات الطائر وتم يصيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطفه. طيب أنا، أنت تقول لي ليش كل هذا؟ لقضية البناء النفسي. النفس يا جماعة الخير والله العظيم عند الولد، أنا بقول لكم كلمة وأنا نداء أوجهه والله لكل زوج وزوجة، لكل أب وأم من منبر هذه الإذاعة الموقرة، أرجوكم أرجوكم ثم أرجوكم، قبل لا تتخذون قرار الانفصال، قبل لا تتخذون قرار الطلاق، أرجوكم أرجوكم فكروا في نفسيات عيالكم. شو الدمار النفسي اللي يقع فيهم. والله إن عيال المطلقات أحيانا تشعر أنهم أيتام. والله والله العظيم أنا شهدت في حياتي قصص كثيرة لأن اشتغلت في المحاكم, شهدت قصص في حياتي وعاشرت أبناء مطلقات والله أمراض نفسية, اكتئاب, خوف, قلق. أعرف بعض الأطباء كان يقول لي أحيانا يأتوني أطفال عندهم تبول لا إرادي, تشوف في حالة الولد تلاقي الولد والأب والأم منفصلين, الولد يعبر عن هذا الشيء عبر شو؟ عبر التبول اللا إرادي, ما يمسك نفسه. هل تعلمون أني أنا أحد الأخصائيين أو الوكلاء في المدارس كان يقول لي والله يا دكتور ثلثين مشاكل المدرسة من ماذا؟ من عيال حصل انفصال بين الأب والأم. وعلى فكرة السلوكيات اللي موجودة عندهم ما هي إلا عمليات تعبير فقط عن نفسياتهم. أحد الطلاب كان كل يوم يخلق مشكلة, لما قعدوا معاه يقولوا له ليش تخلق أنت هاي المشاكل؟ قال والله يا جماعة خير أبغى شيء واحد. يقولوا له شو تبغى؟ قال أبغاك تتصلون في أبوي. هم يستغربون, أول مرة طالب يقول لي يعني يقول للإدارة اتصلوا في أبوي. يقولوا له ليش؟ قال أبغى أشوفه, أنا صار لي شهرين ثلاثة والله ما شفته. شوف, لأن الأم منفصلة عن الأب, فالأولاد في نفسياتهم أشياء سببها شو؟ سببها وجود هذا الانفصال. أنا بقولكم شيء أكبر من هذا. يوم العيد, بس يوم العيد دقق في عيون الأولاد اللي آبائهم وأمهاتهم منفصلين, شو تقرأ في عيونهم؟ بالله عليكم هل يسوى؟ أنا ما بحول الموضوع إلى تربية أسرية, لا, أنا موضوعي تربية أبناء, بس أنا لازم أني مدام النقطة هايت لازم أني أعرج عليها. بالله عليكم شو تقرون أنتم في عيون يعني عيالكم وفي نظراتهم؟ الكل قاعد ينعم بوجود أبوين تحت سقف واحد, الولد يقول أنا محروم, أنا ما عندي هذا الإحساس. ليش عيال خالي يحصلون عيديات من آبائهم وأنا أبوي مو موجود؟ ليش أنا الأم؟ ترى هاي القضية كلها قضايا نفسية. نحن محتاجين اليوم إلى أن نقعد مع عيالنا. نحن نشوف عيالنا وايد ترى يا جماعة الخير في الغرف مساكين على أعمارهم يلعبون في الأيباد ويلعبون في, ما دخلنا في نفسياتهم. أنا أقولكم بعض العيادات النفسية التي يراجع منها بعض الأباء والأمهات, ترى يكون الولد عنده مرض نفسي والآباء ما يعرفون. أنا بقولكم شيء أعجب من هذا, هل تعلمون أن أحيانا الولد يتزوج ويصير عنده ولد وزوجته يلا تكتشف أنه عنده مرض نفسي؟ والله يتني أحد الزوجات مرة اتصلت قالت لي والله يا دكتور بعد 6 شهور اكتشفت أن ريلي عنده مرض نفسي. يعني مرضها ممكن تعايش معه بس بصعوبة. يقول والله رفعت السماعة كلمت أمه, تعرفين؟ قالت والله ما أدري. الأب تعرف؟ قال والله ما كنت أدري. تخيل الأب والأم ما يعرفون أن الولد يعاني من مشكلة نفسية. تعرف شو السبب؟ السبب أننا لم نضم أبنائنا إلينا. اليوم الأب كم يقعد في عياله من وقت؟ كم يقعد؟ أنت لا تقول لي الدوام, والله الدوام ما بعلثة. لا تقولي لي أنت الدوام عمره ما كان علثة أبدا. من الآباء اليوم قبل ما يرقدون بنات الصغار يروح يحبهم يرقد معهم في الفراش شوية, يعطيهم قصص حكايات يسولف وياهم. ترى أنا بقولكم كلمة لازم تفهمون أيها الآباء, هناك شحنة عاطفية لا ترى بالعين المجردة تخرج من عين الأب إلى عين الولد. الشحنة العاطفية هاي تسبب عملية استرخاء للولد, هرمونات السعادة السيروتونين والدوبامين وغيرها من هرمونات السعادة ترتفع عند الولد. متى؟ إذا وجد لمسة حانية من الأب. حب بناتك يا أخي, شو هاي الجفوة الموجودة عند بعض الآباء؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ولد. اسمعوا أنتوا بس شوفوا الطمأنينة والعامل النفسي كيف يلعب دور كبير. هذا الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ولد, فقال للنبي صلى الله عليه وسلم, قال يا رسول الله أتقبل الصبيان؟ شو أنت رسول وتقعد تقبل لي أولاد صغار؟ قال نعم. قال إن لي 7 من الولد ما قبلت ولا واحدا منهم. تدرون النبي صلى الله عليه وسلم شرط عليه؟ تخيلوا شرط عليه. أنا قبل ما أرد عليه أنا أقول لكل أب، ضمك وحنانك لبنتك والله العظيم إنه محتاجة له، مو من هي عمر 3 أو 4 سنوات، لا إلى أن تموت، حتى وهي متزوجة هي محتاجة حضن، هي محتاجة حنان، هي محتاجة عاطف منك، إياك أن تتخلى عنها بعد زواجها وتقول والله لا خلاص توت في حضن، لا ضمها احضنها، يعني قبلها، حسسها أنك أنت كيان موجود وأنها فعلا تحس فيك، حتى وأنت في قبرك ما زالت البنت تتذكر يعني الحنان اللي كان يعطيه إياها أبوه، ولا تنساه أبدا ولن تنساه لأن الأب أعطاها فعلا هذا الحنان. فنحن محتاجين الاحتياج النفسي، كذلك الاحتياج في الحقوق الأخرى الكثيرة اللي اليوم نحن نحتاج أن نعرج عليها أو ندخل فيها. لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن نحن نهمل هاي المرحلة. شوفوا أنا اليوم أعطيتكم ممهدة بسيطة قبل أن أدخل أنا في حقوق الطفل، أنا ما دخلت في الحقوق، أنا قلت لكم هاي المرحلة ليش هي حساسة، لأن وايد من المشاكل اللي تكون، شوفوا في مشاكل أحيانا يعني حتى بعد زواج الولد، شوفوا الآباء اليوم عندهم مشكلة أو مشكلة كبيرة بنتكلم عنها إن شاء الله، فيه مرحلة زواج الولد، الأب يتفاجأ بالولد إنه ما يحسن معاملة البنت، يسيء لها، يكتشف بأن قيمه وأخلاقه في التعامل غير سوية، يكتشف أنه هو مش قد وأهل للمسؤولية، أو تكتشف الأم للأسف الشديد على أن البنت ما تتحمل مسؤولية، أو على أنها يعني تسيء التعامل أو غيرها من الأمور. أنا أسأل سؤال، وينكم أنتوا عن الولد والبنت في مرحلة الطفولة؟ يستحيل أن الولد وصل لهاي المرحلة إلا أنكم أنتوا كآباء وأمهات ما عديتوه. نعم اليوم البنت، أنا عندي بنات أعرفهم يعني من خلال اتصالاتهم واستشاراتهم، البنت تقول لي دكتور أنا خذوه فغلوه، تخرج من الثانوية دخلت بداية الجامعة، تفاجأت أمي تقول لي يلا تعالي والله فلان أنت متقدم لك ريال با با با. قبل يا جماعة الخير البنت على حياة أمي وأمهاتنا الأوائل كانت الأم تعد البنت لمنظومة الزواج، لكن بعض الأمهات اليوم ما تعد البنت لمنظومة الزواج، ثم تنصدم البنت بحياة غير تختلف، حياة تحتاج إلى وجود مقومات. اليوم الزواج هو مشروع مثل باقي المشاريع الباقية، فأنت يعني لازم تعدين البنت لهذا المشروع. طيب هذا المشروع إذا مش في مرحلة الطفولة نحن عدينا لها، متى بنعد لها؟ مرحلة الطفولة أنا دو أقول دائما مرحلة مهمة جدا، والأساليب في عمليات التربية اليوم تغيرت وتنوعت وتشكلت، وصارت هاي الأساليب كل يوم عملية تجديد فيها، كل يوم تطلع لنا أشياء ما كنا نتوقعها. أنا في زمني أنا أول ما بديت يعني على الحياة ما كان عندنا لا لابتوبات ولا كان عندنا تليفونات، أنا صحيت على الدنيا على كمبيوتر صخر، إيه والله أقولكم يا بصراحة، كنت أفتحها ويأخذ 5 دقائق لي ما يفتح، أسير أصلي وأرد وأتريق وخلص الريوق، يلا هذا كمبيوتر صخر فتح، والله لو فتح بعد شو من أفلام، فيه من الألعاب، فيه ما في إلا 4 ألعاب بس، حده أجلس عليها ألعبها وأخذ بالساعات فيها. لكن الولد اليوم الألعاب الإلكترونية، وأنا عندي حلقة كاملة عن خطر الألعاب الإلكترونية يا جماعة الخير على عيالنا، هذا الخطر الذي بات يكتنف عيالنا والذي كان هو السبب الرئيسي في العزلة. عدوا معي، أنا ما بستسبق الأحداث، لكن عندنا حلقة إن شاء الله عن خطر الألعاب الإلكترونية، كان سبب في العزلة، كان سبب في الانطواء، كان سبب في التراجع الدراسي، كان سبب في ضعف عمليات التواصل، كان سبب في العنف. اليوم بعض الأولاد عنده عنف في التعامل، لو جيت أنت تشوف يعني أسباب هذا العنف تلاقي الولد يلعب ألعاب كلها قتل وضرب وأكشن طيب هذه تولد وجود سلوك لديه، هذه تسبب عمليات الاختلال في الهرمونات، الولد يعيش عالم افتراضي. أنتوا تدرون ما هو العالم الافتراضي؟ العالم الافتراضي أن الولد يوم يلعب ينتقل من عالمنا الموجود الآن إلى عالم آخر غير عالمنا. لذلك العلماء شو قالوا؟ علماء الطب والنفس قالوا إن هرمون الدوبامين اللي هو أحد هرمونات السعادة تجد أن يصل نشوته عند الولد إذا لعب هاي الألعاب. شو اللي يصير؟ يصير هذا الهرمون في الجهاز العصبي عند الولد ما يفرز إلا وقت اللعب فقط، خلاص الجسم يدمن. فالأب يقول والله أنا وديت العزبة ما يبقى ما يستمتع، وديت الحديقة ما يستمتع، وديت سفر. يا أخي بعض العوائل يسفرون عيالهم سويسرا وطبيعة، تلاقي الولد ما يعني له كل هاي الطبيعة ولا تعني له هاي الألعاب. الشيء الرئيسي اللي يبغى يلعبه هي هاي الألعاب الإلكترونية. ليش؟ لأن هرمون الدوبامين عنده ما يفرز، ما يحس بالمتعة أصلا إلا إذا لعب ماذا؟ إذا لعب هاي الألعاب. وهذا هو خطر إدمان هاي الألعاب. وهي بنخصص لها إن شاء الله حلقة بنتكلم فيها عن الإيجابيات والسلبيات. وترى برنامجنا هذا ما هو برنامج يهدف إلى رمي السلبيات فقط، لا، نحن اليوم موجودين معكم عشان نعطيكم نماذج جميلة في المجتمع، نعطيكم قصص حكايات نجاح في عمليات التربية. بالعكس نحن موجودين هنا نرفع من معنوياتكم، ما نثبطها. أنا اليوم والله يا جماعة أكره يعني أقول الخطاب السلبي، أكره الخطاب السلبي. أنا صح جاي أتكلم عن صعوبات في عمليات التربية، صح أني أنا أتكلم عن مشاكل وضوابط وأخلاق وقيم. العيال بركة، العيال خير، العيال يعني نماء، العيال عزوة، العيال نفعهم ما يعلم به إلا الله في الدنيا قبل الآخرة. والله أنت ما تدري. وأنا أقول هالكلام لكل أم أبا أسلي قلبها، وأنا عارف أنكم أنتم كلكم محتاجين حد يسلي قلوبكم، وموجود اللي يسلي قلوبكم. أنا أقول أن لكل أم وأب، أنت ما تدري يا أخي وأنت في قبرك تأتيك دعوة من ولد صالح فترفع قبرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ترفع منزلته فيقال أن لهذا، فيقال بدعاء ولدك لك، يتبنتك يتولدك ألحت على الله، انفتحت لها أبواب السماء، فرفع الله كربك وأزال غمتك، بل وكان العيال شفعاء لكم عند الله سبحانه وتعالى. إلى هنا يا جماعة الخير، تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور صلاح الدوبي، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى حول تربية عيالنا.
أهلية.